المصنف رحمه الله تحت باب جديد هو باب الطير في الخطر. شو باب الطير في الخطر؟ يعني هذا اسلوب في الترجمه عن الحديث يشرطه المصنف وامثاله من المؤلفين في فقه السنه ياتي بهذا الباب باب الطير في الخطر. يصير يتساءل سورة هل يجوز حبس الطير في القفص ولا لا؟ ما بيقول إذا ما نظرنا إلى الحديث الذي تحت هذا الباب نأخذ الجواب. والآن ما هو هذا الحديث؟ روى المصنف بإسناده الصحيح عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا طفل صغير من أولاد أبي طلحة رضي الله عنه في الأنصار المشهور يقال باسمه أبو عمير. كان له طائر اسمه نغير ووضعه في القفص. قلت من احاديث اخرى ان هذا الطائر مات او تلف منه بطبيعه الحال الولد يهزم. فقال له الرسول عليه السلام مصليا له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام كثيرة هنا ما يناسب الباب أنه يجوز حبس الطير في القفص من أجل الأولاد الصغار لأن هذا أيضا داخل في باب رحم الصغار والأطفال فلا مانع من حبس الطير من أجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أين اشتق العلماء هذا الحكم؟ من جهة إقرار لأبي طلحة اللي هو والد أبي عمير هذا الصغير على حبس ابنه للطائر في القفص. فلو لم يكن ذلك جائزا فما أقره الرسول عليه السلام ولا أمره أو أشار إليه أن يطلق سبيله كما فعل مع ذلك الشخص الذي أخذ الطائر البيضة من وكر الحمرة. ومن الأحكام التي خلطها العلماء من هذا الحديث أنه يجوز الصيد في المدينة. المدينة صيدها ليس محرما كصيد الحرم المكي. هذا مما استقر العلماء واستقروه ايضا من هذا الحديث. وخلاصه القول في هذا الحديث جواز حبس الطير تفصيله للاطفال الصغار. اما الكبار كما هو يروح في بعضهم كميه بعض الطيور التي لها اطفال جميله ليس هناك تفصيله المنع من ذلك. وما دام أن هذا الحديث أباح ذلك للصغير والصغير كان في بيت الكبير وهو أبو طلعة فالظاهر أنه لا فرق حين ذاك بين الكبير والصغير في حبس الطير في القفص لأن هذا الحبس ليس فيه إلا تحذير لحرية الطير نوعا ما وشيئا ما ثم سرعان ما سيعتاد على هذه الحياة الحديثة في هذا القفص بدليل واقع حيث أن كثير من الطيور تقطع على أبواب الأقفاص فتخرج ثم تعود إلى القفص وكأن القفص صار وكرا وعيشا وبلدا له. الآن ندخل المصنف في موضوع جديد وهو علاقة في تعامل الناس بعضهم مع بعض. فقال: باب ينمي خيرا بين الناس. معنى ينمي يعني يزيد، اي يكفي كلام ما له اصل، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، ماذا خلقت الزكاه ساثنى عليك خيرا وما ذلك من كلام، وهذا الكلام لا اصل له، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له هدف صالح، وهو الاصلاح بين الاثنين. لذلك اورد تحت هذا الباب حديثا باسناده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن ان امه ام كلثوم ابنه عقبه ابن ابي معير اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او يرمي خيرا، الذي يزيد في نقل الكلام من شخص الى اخر في سبيل الاصلاح، لكن هذا الذي نقله من الكلام الزائد الذي لا اصل له هو ثناء على الشخص الذي نقل اليه الكلام، وغرض من وراء ذلك الاصلاح بين الاثنين. فهذا الكلام ولو كان كذبا مختلقا فهو ليس محرما، اي ليس من الكذب المحرم، وان كان الاصل في كل كلام يخالف الواقع ويكون كذبا فهو حرام. وهناك احاديث كثيره وكثيره جدا في تحذير المسلم من ان يعتاد الكذب في كلامه، مع كون هذا محرما فكثير من المحرمات فيها مستثنيات، لان هناك مصالح تترتب وراء هذا الاستثناء، كمثل ما جاء في هذا الحديث: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا ويزيد خيرا. ذلك لأن الكذب إنما حرمه الله عز وجل بما يترتب من ورائه من مفاسد وأضرار كثيرة، وعلى العكس من ذلك إنما أمر بالصدق لأن الصدق يترتب من ورائه مصالح للناس عديدة. فإذا كان عكست القضية في بعض الأمور فنتج من الصدق ما ينتج عادة من الكذب، فحين ذاك ينقلب الصدق إلى حكم الكذب فيصير هذا الصدق محرما. وعلى عكس ذلك إذا نتج من الكذب ما ينتج عادة من الصدق ينقلب حكم الكذب إلى حكم الصدق، أي حين ذاك يجب. هذا كله مراعاة لمقاصد الشريعة. فكما قلت آنفا الصدق كل الناس يعلمون أنه يترتب ورائه مصالح للمجتمع والعكس من الكذب تماما. ولذلك فمن الجمود العقلي والمنطقي أن يظل بعض الناس يتمسكون بالألفاظ فيحرمون من الكذب ولو كان فيه نجاة نفس المؤمنة، كما كان جرى بيني وبين أحد القديمين هنا قديما نقاش، لأنهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. أيضا هذا حديث صريح لأن إبراهيم كذب ثلاث كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلع في الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني ربه حقيقة وإنما يريد تسميع قول المشركين. كذلك لما قيل له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من كان ينطقون. هو فسر في الأصنام وخلى الصنم الأكبر كريما. فلما جاء قومه وجدوا صيام قائم في معبدهم الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا له من فعل هذا كبيرهم هذا؟ هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهلة أصحاب الأصنام من كيف تعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل دعوا إلى أن يخرج معهم إلى عيد لهم فأتل بقوله إني سقيم يعني مريض ولم يكن به مرض. طيب التجربات على إبراهيم ليس الناس كلهم يتجربون مثل هذه التجربات. الشاهد أن الناس القادياني أنكر هذا الحديث لأنه اتفقت بكلمة كذب إبراهيم ثلاث تجربات والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم لأنه كان صديقا نبيا فبدي بعض حوله من ناحية لطيف الله وصف إبراهيم لأنه كان صديقا نبيا. حديث يقول من خلال ست ليلات هذا حديث مو صحيح لو رأي من الحديث كله. فأنا أتيت من الناحية المنطقية فقلت له الخطة وجبة لأنه مرتب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال صاد والكذب حرمة لأنه مرتب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد زان دال. أن الصدق وجب لما يترتب من وراء المصالح والكذب وجب لما يترتب من وراء المفاسد. قال هو كذلك لأنه ما عرف ما وراء الصوت أو المقدمة. فقلت له فإذا لزم في بعض الأحياء ونتج من صاد دال قاف ما ينتج أنسب من كاف غال دو أو نتج من كاف غال با ما ينتج عزفا من كاف غال خا فيبقى كاف غال خا إذا نتج منه ما ينتج من كاف غال واجبا ويبقى كاف غال دو محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من كاف غال خا في عادة. قال مثلا كنا يومين الحديث عن الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين وكان من عدد الثوار المسلمين أنهم يباغتون بعض المخاطر الفرنسية بالقنابل اليدوية وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والكخلات وسرعان ما ينطلق الجرس الفرنسي للبحث عنهم. فقلت لهذا الإيطالياني فقلت لو أنك كنت واقفا على باب ذلك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار نقلت الجرس الفرنسي إلى هذه فأهويني عندك فأهويني وشوف الجرس الفرنسي وقال لك في عندك في من الثوار دول قلت له قال منه إيه ليه؟ قال لأنه لا يجوز كذب يا أخي وأنا صدقت معناها قتلت مسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المخاطر الشرعية. شو المقصود من الصدق الإصلاح والإفساد؟ شو المقصود من الكذب ضد الإصلاح والإفساد؟ فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما قال له فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا وكل ذلك لا أصل له وإنما ليركز قلب المتحدث معه حتى يجيب ويستدل ذلك بسبب إصلاح بنفسه. هل هذا كذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث إنه جائز غير لأنه ليس مقصودا به الإفساد بل الإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيكون خيرا او ينمي خيرا. قالت هذه ام كلثوم بنت عقبه ولم اسمعه يعني الرسول عليه السلام يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. وهذه تتم السلام عليها ان شاء الله في الدرس الاتي باذن الله، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه واله وسلم. كان اخر حديث قراناه في الدرس الماضي حديث ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، وبقيت عليه الجملة لم نتكلم عليها، ولذلك فلا بد من إعادة قراءة النص ثم الوقوف عند الجملة المثاليه. هذا الحديث رواه مسلم عن الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم كلثوم ابنة عتبة ابن أبي معين أنها سمعت رسول الله: ليس الكذاب يصلح بين الناس فيكون خيرا او ينمي خيرا. فاستمدنا عن الكذب في سبيل الاصلاح بين اثنين فيما تيسر يومئذ. ففي هذا الكذب يقول هنا في الحديث يقول خيرا أو ينمي خيرا، والواقع أن الثاني في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح الناس إنما هو في قوله أو ينمي خيرا، ليس في قوله فيقول خيرا، لأن قول الإنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، فلا ضرر فيه أن يقول الإنسان خيرا أي مطابقا للواقع في سبيل الإصلاح اليسير، وإنما الذي قد يستغرب بادي الرأي هو ما جاء في هذا الحديث بعد قوله فيقول خيرا أو ينمي خيرا أي يريد في كلامه، أي كما قلنا في الدرس الماضي ما يخالف الواقع. كان يقول ان فلان بيحط فلوس في ناس منه وما يكفي هذا الكلام، والواقع انه ما في هذه المحطه، ولكن هو يزيد في الكلام في تقليل تقريب الفلوس الناشره بعضهم بعض. والجمله التي لا بد من الكلام عليها بعض الشيء هو تمام قولها على هي في الحديث ام كلثوم قالت: ولم اسمعه، يعني هي لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. لماذا ينتهي الحديث؟ فقولها ولم اسمعه يرخص شيء من مما يقول الناس من الكذب فيه اشاره الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم الكذب تحريما عاما، وانه لا يستثني منه شيئا يرخص فيه الا في هذه الامور الثلاثه، وهي اولا الاصلاح بين الناس كما سبق في الجمله الاولى، وثانيا حديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. هنا لا بد من توضيح، لان الناس يريدون ان يتعلقوا ولو في اضعف السبب وهو هذه الوسيلة ليستحل ما حرم الله عز وجل من الفضل لأدنى حيلة. هذا الحديث يقول إن حديث الرجل امرأته هو من الفضل الجائز، وحديث المرأة زوجها أيضا من الحديث من الفضل الجائز. وهذا الاستثناء الرسول بهذا الحديث هو لا شك أمر متفق عليه بين العلماء لثبوت الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مختلف في تحديد هذا الحديث الذي يتحدث به الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، يتحدث حديثا سالبا أو في سيف. ما هي الحدود التي يجوز الرجل أن يكذب في حديثه على امرأته، والمرأة التي يجوز لها أن تكذب في حديثها مع زوجها؟ أفكر أن الأمر في دقة، وأن أقول كلمة فاصلة، يجب على كل من الزوجين أن يلتزم في حديثه مع الآخر الصدق كل شيء، وأن لا يترخص لهذه الرخصة على الرغم من مجيء الحديث بها، لأن الأمر فيه ريبة، أي الريبة تأتي من إليه أنه ليس من السهل أن يتمكن كل زوج فضلا عن كل زوجة أن تحدث الكذب الذي رخص الشارع الحكيم له أو لها به. فقد كنا ألفا لقد اتفقوا على جواز هذا النوع من الكذب بين الزوجين، لكن اختلفوا في التحديث. لذلك فالحجم والعزم أن يبتعد كل من الزوجين عن هذا الترخص لدقة الأمر. ومن بعد قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالرجل والمرأة كل من الزوجين إذا اعتاد جائزا وأبدا أن يأخذ في حديثه بالسلوك فقد أخذ بالثقة في دينه وابتعد عن الشبهات فيه. ويؤكد ذلك أيضا قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن أحيانا قد يضطر الرجل أو تضطر المرأة أن تقول وأن تتحدث بخلاف الواقع، ففي هذه الدائرة الضيقة أي دائرة الضرورة والضرورات المحظورات لا بأس أن يلقوا الزوج أو الزوجة منحى الترخص الذي جاء في هذا الحديث. وأنا شخصيا أعتقد أن الزوجين إذا انطلقا في حياتهما على التعامل بالصدق في القول الذي هو الأصل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به وعليه، فأنا أعتقد أنه سوف لا يحتاج أي منهما أن يكذب على الآخر، لأنه لم يحيا معها ولم تحيا هي معه على خلاف الأصل الذي هو الصدق. وعن باب التوضيع والتمثيل لدقة القصة هذه، أن بعض العلماء ذكروا أن الكذب الذي يجوز للزوجين هو أن يظهر لها من الخوف
أكثر مما يشعر هو لها في قلبه وهي له في قلبها. هذا النوع من السبب هو الذي ذهب إليه المحدثون في تفسير هذه الرخصة التي توسع الناس استعمالها. أقول توسع الناس يعني أعلم أن كثيرا من العلاقات الزوجية تفسد بسبب هذا التوسع في استعمال هذه الرخصة. أيضا من كان من الرجال والنساء عنده من العلم ومن الثقافة الإسلامية بحيث أنه يستطيع أن يختار الكذب الذي يمكن إدخاله في هذه الرخصة التي جاء الحديث فيها، فلا هو أن يتوسط بذلك، وإلا فالأولى كما قلت آنفا أن يلتزم كل منهما القول الصدق مع كل منهما مع الآخر. ذلك لأن الأصل في الكلام هو الصدق وهو الواجب، والأصل في الكلام الابتعاد عن الكذب وهذا هو الواجب. ولعل المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حينما أتبع الحديث السابق في هذا الباب اللاحق، حيث قال في الباب 80 بعد المئة: باب لا يصلح الكذب. أتبع ذلك الحديث الذي فيه تلك الرخصة بقوله: باب لا يصلح الكذب، ثم ساق تحته بإسناده الصحيح عن عبد الله، وهو هنا عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله الصديقة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى السجود، والسجود يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كذبا، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث كما هو واضح مبين حظ الرسول عليه الصلاه والسلام الناس جميعا رجالا ونساء ازواجا واعيادا ان يلتزموا بالحديث الشرك عليكم، هذا في صوت تعبير واجب عليكم أن تتمسكوا بالكذب. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بجملة تعليلية وقال: فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الخير، يهدي إلى العمل الصالح، فمن كان أصله ودلدله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يفتح له طريقا الى البر والى الخير، ومن كان اصله ودلدله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يفتح له طريقا الى البر والى الخير. وماذا بعد ذلك؟ قال: وان البر يهدي الى الجنه، يعني يكون سببا ليوصل صاحبه الذي سجل صدق كلامه ان يوصله الى الجنه. وهذا نحو الحديث المشهور الصحيح في مسلم وغيره: ومن سلك طريقا
يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. فطلب الانسان العلم هو السبب يصل به الى الجنة. لماذا؟ هذا امر واضح، لان الانسان بالعلم يتعرف على الحلال فيأتيه ويمتع نفسه منه، ويتعرف على الواجب فيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الانسان الى الجنه. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه الى الجنه. واجب سيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الانسان الى الجنه. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه الى الجنه. وعلى عكس ذلك، اذا التزم الحجم، وهنا جمله يقول فيها الرسول عليه السلام: ان الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقه. في روايه اخرى: وان الرجل لا يزال يصدق، وهذه اوضح من روايه مصنف هنا، ان الرجل يصدق، قد يفيد انه يصدق كثيرا، ولكن الروايه الاخرى: وان الرجل لا يزال يصدق، اكد في توضيح ان هذا الرجل هو من دأبه وسيمته ان يتحدث في حديثه دائما بما هو صدق ومطابق للواقع، فلا يزال هذا الرجل يصدق حتى يصل عند الله التصديق. وهذا مقام ثان قلما وصف الله عز وجل به عبدا من عباده الا مثل نبيه وخليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، حيث قال فيه: وكان عند الله التصديق. وبالعكس يقول الرسول عليه السلام محذرا: واياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الطغيان والعصيان والخروج عما أمر به الرحمن تبارك وتعالى، ويكون من أثر ذلك أن الفجور يهدي إلى النار عكس الكذب يهدي صاحبه إلى الجنة. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي رواية أخرى: وإن الرجل لا يزال يكذب، أي هذا دائما ودائما وأبدا أنه يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ساق المصنف أثرا موقوفا على أحد الصحابة، وهو قوله عن عبد الله، وهو أيضا ابن مسعود هنا، قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف، وهو عبد الله بن مسعود. فهو إذا فهم من حديثه السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يخطئ في الكذب من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله التأكيد بوجود تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك قيمته، فلا يعرف أن يسرق لو أراد أن يسرق. لماذا؟ لأنه تأدب بأدبة الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يسلموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر والبر يوصلهم إلى الجنة. فهو لا يعرف الفجر لا في جد ولا في هجر. كلمة هذا المسعود من إطلاق الأمر في الحديث السابق في الصدق والنهي فيه عن الكذب، فقال لا يصلح الكذب في جد ولا هجر. ومن هنا جاء حكم شرعي وهو أخذ بالحديث الصريح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الكذب والعزل لا يصلح لا في نكاح ولا في صلاة ولا في عتاب، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية مثلا، زواج في قصة تمثيلية هزلية وغير مقصود ما يقال فيها، فإذا توفرت شروط الزواج الشرعي في هذه القصة التمثيلية ألزم القانون بما ذهبوا إليه ولو بطريق العزل. وهذا عقوبة من الله عز وجل للذي يزوج مازحا أو يطلق مازحا، مع أن بعض العلماء ذهبوا لو أن إنسانا سلب مسكرة فسكر وراح في حالة سكرته ليطلق زوجته أو ليزوج ابنته أو ولية أبيه، فقد اختلفوا في تنفيذ طلاقه ونحو ذلك من عقوده. والذين ذهبوا هذا المذهب نظروا إلى واقع أمره، وهو أنه فاقد العقل، وما دام أنه قد فقد عقله فلا يجوز أن يلزمه بما التزم به من عقل. لكن العلماء الآخرين يقولون فقده لعقله كان بكشفه يده وليس هو كالمغمى عليه مثلا، وليس هو كالمعتوه الذي فرض ذلك بقضاء الله وقدره عليه. فطلاق السكران يقع لأنه سبب النزام هذا الطلاق. إنما أردت أن أقول إن الذين ذهبوا إلى أن طلاق السكران لا يقع جعلوا طلاق الهاجر واقعا، ذلك لأن هذا الهاجر هو يتخفض هذا الكلام، ولو أنه في قلبه لا يقصده، فعقوبة له جعل الشارع الحكيم طلاق الهاجر في حديثه في الكلام واقعا. لذلك قال ابن مسعود لا يصلح الكذب في جد ولا هجر، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينفذ له. هذه نقطة يعني تعالج أمرا يقع فيه كثير من الآباء والأمهات في تربيتهم لأولادهم، حيث قال ابن مسعود حقا على جملة لا يصلح الكذب في شيء من الجد والهزل، ولا أي ولا يصلح أيضا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا يجد له، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة أنت ومالك لأبيك، وقال في حديث آخر لا يحل لرجل أن يرجع في جثته إلا الوالد مع ولده، وفي حديث الثالث فالذي يرجع في هبته كالفرد يرجع في قيده. هذا تشبيه خطير جدا، فيه لوم من يهب الانسان هبة المرء ثم يسترجعها ويلزم عليها. مثل هذا العالم كله في هبته كالفرد يرجع في حيه، يرجع في حيه بمعنى الشيء الذي استقرضه يستعيده، يستعيده شيء قبيح. هذا مثل ذلك الذي يهب انسانا ما شيئا من ماله ثم يرجع فيه. لكن الوارث مع الولد يجوز له ذلك، اي يجوز للوارث أن يرجع عن هبته التي قدمها لأبيه. ومعنى يجوز هنا ينفذ، بخلاف ما لو كانت الهبة موجهة إلى رجل آخر غير الولد، فالعود هنا لا يعتبر نافذا، يعني ليس له رجوع. مثلا رجل اشترى حادثا من تاجر، وقبل ان يتفرق يجوز للشاري ان يرجع في شرائه على التاجر، يقول له انا عدلت، ما في مانع شرعا اطلاقا، لكن بشرط قبل ان يتفرق، وليس على هذا النادل في شرائه اي اسم واي ذنب واي شرع. لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته الى ولده يعني ان له ان الشرع اي القضاء يحكم له بالرجوع. لكن هل يحصل هذا؟ هذه مسألة اخرى. الجواب في حديث ابن الصوت هنا قال لا يصلح الكذب في جد ولا هجر، قال ولا ان يعود احدكم ولا ان يعيد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذا ابلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها ابنه، لانه يقول انه لم يهب له، كل ما في الامر انه وعده. مع ذلك فهو يعتبر انه ليس من مكارم الاخلاق ان يعد الوالد ولدا له بشيء بعطيه ثم لا ينجز له، لا يمثل ذلك له. هذا لا يصح في الاسلام. لكنه ان فعل الوالد شيئا من هذا مع ولده يخذ، لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية. خلاصة هذا الباب هو ما ذكرته في طباع السلام السابق، أن المسلم عليه أن يلتزم دائما وأبدا الصدق في كلامه، وأن يبتعد دائما وأبدا عن الكذب فيه إلا ما اضطررتم إليه. فهي ذات هذه الضابطة إلا ما اضطررتم إليه ممكن يجعل ضابطة للناس خاصة الذين لا تستطيع عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وبين الإصلاح وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تفسد باسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترفض في استعمال الكذب بينهما اي بين الزوجين. نسأل الله عز وجل ان يطلعنا بطابع الصدق في كلامنا دائما وابدا، ويكتبنا عنده من الصدقين. والسلام عليكم.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكر الأمور المحدثات وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التمادى. هو تحته في إسكانه الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، يعني أبا بكر الصفات من الصحابة المسلمين، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل حيرة.
نعم
ويحك فصعك عنق صاحبه يقوله مرارا، يعني يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: ويحك فصعك عنق صاحبك ويحك فصعك عنق صاحبك مرارا على خلف رسم الله. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. وهذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي حذرها جماهير المسلمين اليوم، وليس هذا فقط بل طلبوه رفع على عقب. وذلك لأن في هذا الحديث أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم في وجهه، وذلك خشية أن يستتر بهذا المدح. أما الحج فواضح لأننا نتضرع، يعني ونحاول أن نجعل أنفسنا ظرفاء مع الناس وأدباء بأن نمدحهم ولو بالباطل، بينما شرعا لا يجوز مدح المسلم لأخيه المسلم ولو بالحق، وإن كان ولا بد مادحا له فلا يقطع مدحه لذلك إياه، وإنما ليخفف وقع المدح في صاحبه للتفكيك في عبارته بأن يقول أنت صلى الله عليه وسلم. مثلا لا يصح أن يقول الإنسان يظنه صالحا والله ينكره صالح والله ينكره خير والله بما في منك، ورغم ذلك العبارات التي يلهج بها جماهير الناس اليوم وأن يحسبون أنه يحسبون سبعا. يقول رسول صلاة الله وسلم عليه في هذا الحديث: للذي مدح صاحبه قطعت عنك صاحبه، أي أهلكته وفعلت فيه من الناحية المعنوية ما تدفع للسكين أو السيف في الناحية المادية، فالسيف يقطع بها صاحبه عنق خصمه، فمدحه لصاحبه يفعل فيه إنسان سيفه بخصمه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويحك فتعس عنق صاحبه. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه مرة واحدة، وإنما أعادها مرارا وتكرارا وهو يقول: ويحك قطعت عنق صاحبك، وفي رواية: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، أعادها ثلاثة. ثم كأن الرسول عليه السلام قيد هذا الإطلاق، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ويحك قطعت عنق أخيك لكان لا يجوز المدح مطلقا، ولكنه لفت بأمته فقال: إن كان أحدكم لا لد نادح أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يبقى بتزكية إنسانه.
يعني قول القائل في صاحبه سواء كان ذكر او انثى الحكم لا يشترك بمثل القضاء مطلقا فلان صالح سأل يكتب له عن الله المحفوظ فجزم بانه صالح فهذا معناه انه يحكم على الله بانه صالح وهذا طبيعة الحال لا يجوز لماذا قال عليه السلام ولا يزكي على الله احدا قال لا يحكم على الله لان فلان عنده مزكى وطاهر وصالح ونظيف ونحو ذلك من المعاني وانما ينصب على المدى ولا يملك مطلقا لكن انسان في وضع يظهر بان هذا الانسان في الواقع الصالح لكن هو حكمه عليه الصلاه لما فيما بدا له فهو لا شك عن قلبه ولا شك عن ما في جواده وانما حكم بما ظهر له من عمله فاذا بناء على الظاهر يقول اظنه خيار صلاه احسنه خيار صلاه ولا يزكي على الله احدا هذا الادب يجب ان نرعاه اليوم ولو قيل لنا ما يقال في مثل هذا الادب في هذه السجن وهذا مثلا ما فيها مرونه ما فيها نواحي جنوبيين الاسلام ينظر الى عواقب الامور صحيح ان الانسان اذا كان اثنى على غيره ربما رضي هذا الغير عليه ولكن ما فائده رضاه اذا كان مدفوع اياه اوسع به ومصاحبه للنهار لذلك قد يكن حرصنا وضعفنا دائما غاضبا على مرضاه الله عز وجل ولو ان ذلك اودى بنا الى غير مرضاه غير الله عز وجل اذن الرسول عليه السلام يقول لمن كان لا رزق يريد ان ينجح ان كان احدكم ناجحا لا محاله فليكن احسب كذا وكذا ان كان يرى انه كذلك فينبغي ان يلاحظ هذه الجمله ان كان يرى انه كذلك يعني ما بيجوز نقول الفاسق صالح وهو عنده فاسق لكن اذا كنا نظن الانسان بانه صالح نقول نظن انه صالح اما الفاسق فلا يجوز ابدا مدحه ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح إذا قلتم للمناسب سيدنا أو سيدنا فقد أغضبتم الرب عز وجل إذا قلتم للمناسب سيد يعني رئيسنا واحترمنا وعظمنا فقد أغضبتم الله تبارك وتعالى فهذا المدح المقول بعبارة التفكر والتردد أحسبه كذا محله في من نراه كذلك في من نراه أهلا بالله أما إن كنا لا نراه كذلك فلا يجوز أن نمدحه إطلاقا لأننا إذا قلنا أحسبه كذا وكذا ونراه أننا لا نمدحه كذا وكذا فقد كذبنا على أنفسنا وكذبنا على غيرنا لذلك ففي هذا الحديث الواقع أدب كبير ما أجرنا اليوم أن نتأثر به في مجتمعنا هذا الذي كاد يصبح مجتمعا غير إسلامي ثم روى حديث آخر عن صحابي آخر بنفس المعنى عن الصحابي هو أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه رواه بالسنن الصحيح أيضا عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلتم أو قطعتم ظهر رجل هذا الإمام الحديث كان ولا يحتاج إلى زيادة ثلاث أفلتم أو قطعتم ظهر رجل أي بثنائكم عليه ونصحكم إياه في وجهه فأدب
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر النبوي وثبتوا مسلكه في الإنسان على من سمعوه يمدح غيره. فقد روى بعد الحديثين السابقين الإمام البخاري بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد السلمي عن أبيه واسم أبيه إبراهيم ابن يزيد واسم أبيه يزيد قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجلا على رجل وجهه فقال عمر أقمت الرجل عشرة الله أو سيدة عمر رضي الله عنه عقرت الرجل بما ما قطعته المنصوص عليه في الحديث السابق لكن من زاد على ذلك الدعاء على هذا الذي يمدح ذاك الرجل بقوله إياه عقرت الله أي ودخلت وآلته. لماذا يقول عمر هذا؟ لأنه لم يتأذى في أجل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل حينما أثنى أغلق كذا وكذا وإنما جرم. ولعل عمر رضي الله عنه كان قد سبق أن علم من هذا الرجل الماجح أنه يعلم أن الجزم في الوجه في وجه الممدوح لا يجوز شرعا ولذلك خف عليه وجاء عليه بقوله عشرة الله. ثم روى في اسناده الصحيح عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم وهو اسلم مولى عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول المدح يدخل. وهذا الذي قاله عمر هو في الواقع قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المدح هو الذبح المدح هو الذبح المدح هو الذبح قال لها ايضا ثلاثه ثم قال عليه الصلاه والسلام ان كان احدكم لابد ناجح مقاه فليقل اني احسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا.
سابقا وخلاصه ذلك هو انه لا يجوز مس الرجل في وجهه الا في حاله الكون الناجح يامن الافتاس والإضرار لكي يمدحه في وجهه. وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا مع ناس يعني في غاية الصنف الثاني، وهذا الصنف الثاني عادة لا يتجلى في الإنسان إلا إذا بلغ سنا معينا، أما إذا كان شابا وصالحا لا يجوز مسحه اطلاقا، لانه الان هو في دور النشوب ودور التربيه، فاذا ما مسح